بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي على خير في هذا اليوم المبارك في هذه السلسلة الطيبة في هذا الجامع الطيب مع فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومؤلف الكتب التي نسأل الله تعالى أن يستمر في تأليفه التي نفع الله بها الناس جميعا. ولقاؤنا كما سمعتم أيها الأحبة عن أهم المواضيع، عن إيمان بالله تعالى، عن حقيقته وما يسمح به الوقت من بيان ثمراته، فليتفضل فضيلته جزاه الله خيرا ونفع به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الموضوع، حقيقة الإيمان وثمراته، هو من أهم المواضيع، بل أهم الأمور التي أمر الله بها عز وجل في كتابه، أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن إطلاق الإيمان يشمل الدين كله، وإطلاق الإسلام يشمل الدين كله، فهذا يدل على أهمية الموضوع، حقيقة الإيمان وثمراته. قبل أن أدخل في الموضوع، ينبغي أن يعلم أن الإيمان معناه التصديق، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. هذا في اللغة، وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، أي بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا شك أن هذا يشمل الدين كله من أوله إلى آخره، وهو عند أهل السنة والجماعة قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب تصديقه وإيقانه واعتقاده، هذا قول القلب. التصديق والإيقان، اليقين الذي لا شك فيه، والاعتقاد، وهو كذلك عمل القلب، هو إخلاصه، الإخلاص والنية والتوكل على الله تعالى. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم عليه. وعمل القلب أو عمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به من الأعمال، كقراءة القرآن وقراءة الأذكار الواجبة والمستحبة وغير ذلك. وعمل الجوارح كذلك: الركوع والسجود والنسك لله تعالى، الذبح لله عز وجل، وغير ذلك من عمل الجوارح. فيدل ذلكم على أن الإيمان يشمل الدين كله، إذا أطلق، فإذا أطلق الإمام فيشمل الدين كله من أوله إلى آخره، وإذا قرن بالإسلام فالإيمان هو الأعمال القلبية والتصديق القلبي، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. فالإيمان مع اقترانه بالإسلام هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإسلام هو الأعمال الظاهرة على الجوارح، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا إذا كان قد انفرد. ولهذا قال أهل العلم في الإيمان والإسلام: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا أطلق لفظ الإيمان فهو يشمل الدين كله، وإذا أفرد لفظ الإسلام يشمل الدين كله، وإذا قرن بين الإسلام والإيمان فالإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة. فلا شك أن موضوع الكلمة هذه المحاضرة موضوعها يشمل الدين كله، لأنه حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان وثمراته. ولا شك أن الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم يشمل الدين كله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الإيمان يشمل الدين كله من أوله إلى آخره. أفضل هذه الشعب شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ولا تقبل هذه الشهادة إلا إذا كانت صادقة يقينا من قلب العبد المؤمن. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال حينما يسمع العبد المؤذن ثم يقول مثل ما يقول، وفي آخر الحديث قال: فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ولا تقبل هذه الكلمة من قائلها إلا باليقين، باليقين الذي لا شك فيه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم. يدل على أن هذه الكلمة لا تقبل إلا بهذه المعاني، لا تقبل إلا بالمحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يحب الله تعالى ويحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين بأن محبته أصل في الإيمان بهذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الشعبة الأولى من الإيمان يجب على العبد المسلم أن يعرف شروطها ويعرف معناها حتى يعلم بأنها تقبل منه، وليس المعنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناها. فإن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ذلك ويعرفون معناها. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون معناها، وأنهم لو قالوا لا إله إلا الله شعبة الأولى من شعب الإيمان لتركوا المعبودات وتركوا وعبدوا إلها واحدة سبحانه وتعالى. أما بعض الناس فلا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله الشعبة الأولى وأفضل الشعب، ولكنه لا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويدعو ما يعني من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، يدعو الأولياء ويدعو الجن ويدعو غيرهم. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه، وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن 12 من الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلا خير في من كان أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، أو كما قال رحمه الله، لأن كثيرا من الناس يعبد الله ويدعو الله ويستغيث بالله، ولكنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ويصلي ويصوم ويحج، ولهذا يكون أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا قائلا انقاد لها، انقاد واستسلم لهذه الكلمة لله تعالى وعمل قبلها. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من الانقياد لهذه الشعبة العظيمة التي هي أعلى شعب الإيمان، والكفر بما يعبد من دون الله تعالى لا تقبل هذه الكلمة التي هي الشعبة الأولى من شعب الإيمان إلا أن يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه على هذا التعريف، ذكر 77 شعبة من شعب الإيمان على هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة. قال في الرواية الأخرى: أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر الشعبة الأولى الإيمان بالله تعالى، وذكر الشعبة 77 ذكر إماطة الأذى عن الطريق. هذا يدل على أن الإيمان يشمل الدين كله، فعلى العبد أن يعلم هذا وأن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الإيمان لا ينفع إلا إذا قام بما أوجب الله تعالى نحوه وعرف هذه الحقوق. ولا شك أن من شعب الإيمان هو كما سمعتم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن شعب الإيمان كما سمعتم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ومن شعب الإيمان بر الوالدين والإحسان للجيران وغير ذلك، صلة الأرحام. ومن شعب الإيمان الابتعاد عن جميع المحرمات والقيام بجميع الواجبات التي أوجب الله سبحانه وتعالى. فإذا كمل الإنسان هذه الشعب كان كامل الإيمان، وكان قد قام بالواجب الذي أوجبه الله عليه. والناس يختلفون في الإيمان، منهم من يكون كامل الإيمان وهو السابقون الأولون ومن كان على نهجهم إلى قيام الساعة، وهم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وتركوا المكروهات وعملوا المستحبات وربما تركوا بعض المكروهات رجاء في الثواب العاجل من الله تعالى والآجل. هؤلاء كمل الإيمان الذين قد كملوا شعب الإيمان. ومنهم من يكون دون ذلك، منهم من يكون قد من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات. فإذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين، من الناجين. والله عز وجل قد بين بأن قد أورث ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه المقتصد هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، هذا مقتصد وهو ناج من الناجين. أما الذي قد سبقوا بالخيرات فهم الذين سمعتم تعريفهم آنفا. أما الظالم لنفسه فهو الذي يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات. فحينئذ على الإنسان أن يعرف ذلك، أن الإنسان قد يكون كامل الإيمان وقد يكون ناقص الإيمان. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه قول وعمل، فلا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الخوارج الذين يكفرون الناس فإن مذهبهم أن الإيمان قول وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص. الإيمان عند الخوارج شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا يكفرون مرتكب الكبيرة. فالتعريف الحق الوسط هو تعريف أهل السنة والجماعة. تعريف المرجئة يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، لكن لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، ولهذا يكون أبو جهل، ولهذا يكون أفسق الناس وأجرم الناس وأقبح الناس يساوي إيمانه إيمان أبي بكر وعمر، لأنهم لا يفرقون يقولون بأن صاحب الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وقالوا بأنه لا ينفع مع الإيمان ما لا ينفع لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا تعريف باطل. التعريف الوسط هو الذي سمعتموه، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالمؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ضعيف الإيمان لا يكون خارجا من الإيمان كما تقول الخوارج إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكون كامل الإيمان كالمرجع إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولهذا وقع من وقع في هذا من التكفير، تكفير المسلمين بالكبائر. هذا مذهب الخوارج من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد صلوات الله وسلامه عليه. فمن التزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه عن أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي نجا، ومن خاض ولم يوفق للمفهوم الصحيح للإيمان فإنه يقع في الخطأ الذي بينته النصوص من الكتاب والسنة. ثم لا شك أن الإيمان له مكملات وله أمور، إذا عملها الإنسان زاد إيمانه وقوي إيمانه بالله تعالى وكمل وحصل له الإيمان التام إذا كمل هذه المطالب. من هذه الأمور معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن من عرف الله تعالى وعرف أسماءه سبحانه وتعالى زاد إيمانه وكمل. ولهذا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ومعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العلى، هذا يزيد الإيمان بالله تعالى ويزيد المحبة لله تعالى ويكمل الإيمان إذا كملت الأمور الأخرى. كذلك معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة الأحاديث التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة أخلاقه ومعرفة كرمه ومعرفة أعماله صلوات الله وسلامه عليه. فمن أخلاقه أنه كان أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه، وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. فمعرفته تزيد الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. ومعرفة كرمه عليه الصلاة والسلام، جاء إليه رجل يسأله شيئا فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وهو يقول يا قوم أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أو من لا يخشى الفاقة. وعفو عليه الصلاة والسلام، معرفة عفو عليه الصلاة والسلام وإحسانه يزيد في الإيمان. ولهذا من عفوه أمور كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل من الناس من الأعراب وأخذه عليه الصلاة والسلام بمجمع ثوبه وشد وقال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام أو ضحك وأمر له بعطاء، رواه البخاري وغيره. أمر له مع هذا بعطاء، عفو كريم من نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يزيد الإيمان عند المؤمن. كذلك جاء إليه رجل عليه الصلاة والسلام وهو تحت شجرة مضطجع نائب وعنده سيفه، فأخذ هذا الأعرابي السيف ورفعه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله. فسقط السيف من يد الرجل وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ، كن خير آخذ. قال تسلم؟ قال لا، ولكني لا أقاتلك ولا أقاتل مع أحد يقاتلونك أو يقاتلك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وأخبرهم بالوضع عليه الصلاة والسلام، ثم عفى عنه وأطلق سراحه. فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس وأسلم. قيل بأنه أسلم كما قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، قيل بأنه أسلم وحسن إسلامه وأسلم قومه من أجل عفو النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا عرف الإنسان شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف حلمه عليه الصلاة والسلام كان حليما صلوات الله وسلامه عليه، لا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت حرمة الله تعالى أو حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يقوم لغضبه قائم. جاء رجل من الناس في عهده عليه الصلاة والسلام وبال في المسجد والصحابة ينظرون إليه، فحينئذ كاد الصحابة أن يضربوه فقال لا تجرموه دعوه، فتركوه، وحينما تركوه دعاه بعد أن قضى حاجته وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القذورات، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم علمه وأدبه وأحسن تأديبه، حتى قيل بأن هذا الرجل هو الذي قال في البخاري كما قال النبي كما قال البخاري رحمه الله أن رجلا دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعة، أي رحمة الله تعالى. فلا شك أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة كرمه صلوات الله وسلامه عليه وعفوه صلوات الله وسلامه عليه وإحسانه وشجاعته صلوات الله وسلامه عليه يزيد في إيمان العبد المسلم، يزيد إيمانه ويكمل إذا عرف هذه الأمور. كذلك من هذه الأمور التي تزيد في الإيمان الاتصال بالله تعالى أو دعاء الله تعالى في الخلوة في الخلوات، خاصة وقت النزول حينما ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله في الثلث الآخر من الليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يبرق الفجر، وهذا دعاء عظيم. فكذلك العبد المؤمن إذا خلا بربه عز وجل في هذا الوقت العظيم هذا مما يزيد إيمانه ومما يكمل إيمانه بالله تعالى ومما يكون من أسباب سعادته ومن أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى له. كذلك من هذه الأمور التي تزيد الإيمان ذكر الله تعالى على كل حال، فإن الذاكر لله تعالى يطمئن قلبه وتزداد محبته لله تعالى، لأنه إذا ذكر الله تعالى ذكره الله فاذكروني أذكركم، فذكر الله تعالى على كل حال من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب كمال الإيمان ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد. فإذا ذكر الله تعالى على كل أحواله في الصباح وفي المساء أدبار الصلوات عند الخروج عند الدخول في عند النوم عند الاستيقاظ وهكذا على حسب الأوراد التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بهذا يزداد إيمانه وتزداد محبته لله سبحانه وتعالى. مجالسة العلماء والتقاط أطائب ثمرات كلامهم هذا يزيد الإيمان، لأن هذه المجالس تحفها الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، وهذه أمور عظيمة تزيد في إيمان العبد، فإذا عمل ذلك زاد إيمان. وغير ذلك من الأمور التي تزيد الإيمان ومن أعظمها ومن أجلها قراءة القرآن بالتدبر، فإن الإنسان إذا تدبر القرآن زاد إيمانه بالله تعالى وزاد يعني يقينه بالله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو الخلاصة أن الإيمان يدخل في مسماه جميع الأعمال كما تقدم، ويزيده كما سمعتم من الذكر وكذلك معرفة اسماء الله تعالى ومعرفة نبي عليه الصلاة والسلام. أما ثمرات الإيمان التي يجنيها العبد المسلم في الدنيا والآخرة فحينئذ كثيرة لا تحصر، لا يحصرها الإنسان في أي مقام من المقامات، وهذه الثمرات لا يستطيع الإنسان أن يقولها من تلقاء نفسه، وإنما تؤخذ من كلام الله تعالى ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن الثمار العظيمة التي يثمرها الإيمان وتحصل هذه الثمرات منها الاقتباط بولاية الله تعالى،
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا يحدد لنا أولا ثمرة الإيمان، ويحدد لنا ثانيا من هو الولي. الولي من هو؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يدل على أن هذه من أعظم ثمرات الإيمان، الارتباط بولاية الله تعالى. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا من الثمرات العظيمة التي يجنيها صاحب الإيمان، أنه يكون والله وليه سبحانه وتعالى. ومن كان الله وليه بالإعانة والنصر والتوفيق والتسديد والتثبيت وغير ذلك من الأمور التي يحب، كان سعيدا في الدنيا والآخرة. هذا من الثمرات العظيمة. ومن الثمرات العظيمة كذلك الفوز برضا الله تعالى، هذا أعظم الثمرات، من أعظم ثمرات الإيمان. الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه ثمرة، ثمرة الإيمان وثمرة العمل الصالح، أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، والله ذلك هو الفوز العظيم. إذن رضوان من الله عز وجل أكبر من الجنة. رضا الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة هو أكبر، هذا يحصل بسبب الإيمان، من ثمرات الإيمان التي أخبر الله تعالى بها وأخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ثمار الإيمان أنه يمنع كماله دخول النار. المؤمن الكامل لا يدخل النار مطلقا، والمؤمن الضعيف لا يخلد في النار، هذا مذهب السنة والجماعة. فإذا كمل الإيمان وكان كاملا، قد قام بشروطه وقام بأركانه وقام بما يجب له وكمله، فلا يدخل النار، يدخل الجنة بإذن الله تعالى. أما إذا كان قد نقص إيمانه وكان ضعيف الإيمان فلا يخلد في النار، لا يخلد إن دخلها، إن دخلها لا يخلد. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في أهل الإيمان أربع شفاعات. الشفاعة الأولى في من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان، والشفاعة الثانية في من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، والشفاعة الثالثة في من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان، والشفاعة الرابعة في من قال لا إله إلا الله. إذن هذا يدل على أن الإيمان لا يخلط في النار أحد في قلبه مثقال حبة، بل أدنى مثقال حبة من إيمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الثمار العظيمة الحياة الطيبة، الحياة الطيبة في الدنيا لأهل الإيمان، كما بيّن الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة قيل الرزق الحلال، وقيل راحة النفس، وقيل القناعة بما كتب الله تعالى، وغنى النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ومحبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه والثقة بالله تعالى، هذه من الحياة الطيبة للمسلم كما ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين. هذا يدل على أن الحياة الطيبة للمؤمن. ولهذا قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يذكر بذلك التلذذ بعبادة الله تعالى والأنس بمحبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والقيام بما أوجب الله تعالى، بما أوجب الله سبحانه وتعالى برغبة وتلذذ وطاعة. هذا هو من جنات التي من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة، كما قال بعض السلف. ولا شك أن هذا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. كذلك الإيمان يكون الصحيح، يكون صاحب الإيمان عمله مقبول عند الله تعالى ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من يعمل من الصالحات تعمله مقبول ومتقبل عند الله تعالى إذا كان قد كمل إيمانه أو كان ضعيف الإيمان، المهم أن يكون عنده إيمان. وبين الله تعالى بأن كذلك صاحب الإيمان يكون مقبول الأعمال إذا أخلصها لله سبحانه وتعالى. محبة الله تعالى للمؤمن، فإن المؤمن إذا أحبه الله تعالى كان هذا هو أعظم السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أحبك الله نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء. ثم توضع المحبة في قلوب العباد في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع البغضاء في قلوب العباد في الأرض لهذا الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب العباد. وإذا حبك العباد بعد محبة الله تعالى لك كان هذا من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة. من أسباب سعادتك في الدنيا أنهم يدعون لك ويترحمون عليك بعد الموت، يدعون للمؤمن لأنه يحبه الله تعالى ويترحمون عليه كذلك. هذه بشرى والثناء الحسن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب العباد. فإذا حبك الله كنت من السعداء. أسأل الله ولكم التوفيق وأن يجعلنا من المحبوبين عند الله تعالى. والمحبة تكون بطاعة الله تعالى، وبتكون كذلك بالقيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى. والقيام بالواجبات أعظم من أعظم الأمور المحبوبة عند الله تعالى. فإذا أكثر الإنسان من النوافل على حد مشروع فإنه يحصل على المحبة الكاملة من الله تعالى له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيدنه. وفي بعض الأخبار، هذا البخاري، وفي بعض الأخبار روي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فلا شك أن هذا يحصل بمحبة الله تعالى العبد. إذا أحب الله العبد حصل هذا الخير له الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك البشرى للمؤمن في الدنيا والآخرة. وبشر المؤمنين، جاءت وبشر المؤمنين مطلقة عامة. البشرى تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، وقد تكون في الدنيا والآخرة. وبشر المؤمنين مطلقة، هذا فيه يعني ترغيب وفيه تحبيب للعبد المسلم بالإيمان الكامل والعمل بما يحبه الله ويرضاه. البشرى فهو يدخل بالبشرى، وجاءت مقيدة في بعض الآيات، لكن هذا يدل على أن البشرى للمؤمن المطلقة والمقيدة في الدنيا والآخرة. كذلك المؤمن له الأمن التام، المؤمن له الأمن التام إذا كان قد كمل إيمانه في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في القبر، ولهم الأمن حين يحشر الناس، ولهم الأمن حتى يدخل الجنة الأمر الكامل لمن وفقه الله تعالى للأعمال الصالحة الكاملة وجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وقد يكون الأمن أقل من ذلك لمن وقع بشيء من المنهيات، فحينئذ هذا من ثمرات الإيمان التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الإيمان يكون مما يحصل عليه العبد المسلم من الثمرات أنه يخفف المصائب عليه، يخفف المصائب ويكون مطمئن القلب. ولهذا قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا يدل على أن صاحب الإيمان يتلذذ بطاعة الله تعالى ويصبر على المصائب ويصبر على الكوارث ويسأل الله العفو والعافية ولا يسأل الله الشر، لكن إذا حصل شيء مما لا يعني تحبه نفسه صبر واعتمد على الله تعالى وتوكل عليه، لأن هذا قد حصل على الإيمان الكامل أو الإيمان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي تبين ثمرة الإيمان والثمرات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحول بينه وبين المهلكات وبينه وبين الموبقات من الذنوب والسيئات والمعاصي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات البال يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن. هذا يدل على أن الإيمان يحجزه ويمنعه من المعاصي ويمنعه من السيئات ويعينه على الطاعات. ولهذا إذا راقب الإنسان ربه عز وجل بإيمانه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، قد قال الله عز وجل في ذلك: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذا يدل على أن صاحب الإيمان إذا راقب الله تعالى وعلم بأن الله يراه وعلم بأن الله مطلع عليه وعلم أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، يمنعه إيمانه من المعاصي ويمنعه إيمانه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويقرأ قول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون بشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو المؤمن إذا علم ذلك فإنه لا يمكن أن يعمل المعصية، لأن إيمانه يمنعه، وهذه ثمرة من ثمرات الإيمان أن الإيمان يمنع من المعاصي لأنه يراقب الله تعالى. ولهذا قال بعض السلف، وربما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. قال الأندلسي رحمه الله تعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. قال بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ أن يرى المخ يجري في تلك العظام النحلي. قال ابن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فلا شك أن من ثمرات الإيمان أنه يحجز عن المعاصي ويحجز عن السيئات ويبعد الإنسان عن ما حرم الله. ومن أمثلة الواقعية على ذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه كلمة الإخلاص أن رجلا وجد امرأة في برية وأراد منها شيئا فامتنعت، فقال ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها، فتركها. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب كلمة الإخلاص أن رجلا دخل بيتا واسعا فوجد امرأة في البيت وأمرها أن تغلق الأبواب مكرهة، فأغلقتها تحت الإكراه. قال هل بقي من الأبواب شيء لم يغلق؟ قالت نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه. فذكرته بالله تعالى فهرب وترك ما أراد. هذا يدل على أن الإيمان يحجز صاحب المعاصي ويبعده ويعينه على طاعة الله تعالى، ولكن على الإنسان أن يجدد إيمانه بذكر الله تعالى وقراءة القرآن ومجالس العلم والمذاكرة مع أهل العلم حتى يستفيد وحتى يزداد إيمانه وحتى يقوى إيمانه على أن يمنعه من المعاصي، لأن بعض الناس إيمانه ضعيف لا يستطيع هذا الإيمان ولا يقوى على إبعاده عن المعاصي. ومن الثمرات العظيمة التي يحصل بها الإيمان أو يزداد بها الإيمان للعبد المؤمن ثمرات كثيرة، منها النصر للمؤمن في الدنيا والآخرة، والله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالمؤمن منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة بإيمانه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. معية الله للمؤمنين، إن الله مع المؤمنين، معية الله الخاصة، معية معيتان، معية عامة لجميع المخلوقات، علم الله تعالى وإحاطته سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى معية عامة، معية خاصة معية التوفيق والإلهام والتسديد والتثبيت مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية مع المؤمن، فإذا كانت معية الله تعالى معك بتوفيقه وإلهامه وتسديده وتثبيته كنت من السعداء في الدنيا والآخرة. وهذا من فضل الله تعالى أن وفق سبحانه وتعالى وبين هذه، بين سبحانه بنفسه هذه الثمرات، بينها ترغيبا للناس، ترغيبا للناس في الإيمان، ترغيبا للناس في الأعمال الصالحة، حتى يقوم المؤمن بطاعة الله تعالى ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأمور أن الإيمان إذا كان في قلب العبد فإنه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة إذا كمل، وإذا نقص فإنه ينقص من سعادته على حسب ما نقص من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات الإيمان أن الإنسان ينتفع بالقرآن ويكون شفاء له، كما بين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فخص المؤمنين، قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، أي بمثابة الإنسان الذي ينادى من المكان البعيد يا فلان، أو يسمع كلاما لكنه لا يفهم معناه. فهذا الإنسان الذي لا يستفيد من هذا القرآن العظيم أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. فلا شك أن الإيمان له ثمرات عظيمة، منها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فصاحب الإيمان مرفوع في الدنيا ومرفوع في الآخرة، وتكون رفعته في الدنيا والآخرة على حسب إيمانه وعلى حسب ما يقوم به من شعب الإيمان التي أمر الله بها، أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حفظ العبد، حفظ السعي، فالله عز وجل يحفظ سعي المؤمنين سبحانه وتعالى، يحفظ سعي المؤمنين ويزيد حسناتهم سبحانه وتعالى حسناتهم إذا قام بهذا الإيمان. ولا شك أن الإيمان ثمراته ما يحصل في الدنيا من الخيرات والبركات والسعادة فهو بسبب الإيمان وطاعة الرحمن، وما يحصل من الشقاوة والذل والهوان والتعاسة والهزيمة فإنما يحصل ذلك بسبب المعاصي والسيئات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن صاحب الإيمان هو يمشي على نور، نور يجعله الله عز وجل في قلبه وفي أعماله كلها إذا قام بذلك. ولهذا قال ابن عباس رحمة الله تعالى: والإيمان هو أعظم الحسنات، والإيمان يدخل فيه كما سمعت الشعبة الأولى لا إله إلا الله، الإيمان هو أعظم الحسنات. قال ابن عباس رحمة الله رضي الله عنهما يقول: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن. فالسيئة، السيئات والمنكرات هي من أسباب الشقاوة ومن أسباب الذل والهوان، أما الحسنات التي هي من الإيمان فهي من أسباب السعادة ومن أسباب التوفيق. والله عز وجل قد بين عن الإيمان وعن القرآن بأنه حياة، حياة للإنسان في الدنيا بالإيمان بالروح العظيمة التي قال الله عز وجل فيها: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نور الإيمان، نور العلم، نور القرآن، نور السنة، هذا هو الذي ينير الإنسان في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الإنسان لو تكلم كثيرا فإنه لا يستطيع أن يحصي ولا يستطيع أن يحيط بثمرات الإيمان، ولا يستطيع أن يذكر ما بينه الله عز وجل بينه النبي عليه الصلاة والسلام في وقت قصير في مثل هذا. ولا شك أن الإيمان هو في الحقيقة هو من أسباب بل هو السعادة الحقيقية للإنسان في الدنيا والآخرة. الخلاصة أن الإيمان هو السبب السعادة على حسب كماله، سبب سعادة العبد العظمى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالحياة الطيبة والرزق الحلال والراحة النفسية والتوكل على الله عز وجل والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والأنس بالله سبحانه وتعالى. أما ضعف الإيمان وما يكدر الإيمان فهو من أسباب الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل والعلم النافع والعمل الصالح. قد كانت هذه الكلمة كانت ندوة لكن كانت محاضرة لظرف طارئ لبعض المشايخ، ولعل شيخنا وإمامنا سماحة الشيخ يكمل هذا الموضوع. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى أن يمد في عمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أمورنا كلها ويصلح ولاة أمور المسلمين ويعينهم على ما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله صاحب فضيلة دكتور سعيد بن علي بن نواف القحطاني على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. ونستمع أيها الأحبة إلى تعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء التعليق على هذه المحاضرة، فليتفضل سماحته أثابه الله ونفع به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أصغينا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة، ويتفضل بإلقائها علينا جميعا فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن القحطاني وفقه الله. كان موضوعها ثمرة، وكان موضوعها ثمرات الإيمان. لا شك أن الإيمان نعمة من الله للعباد، وفضل يتفضل الله به على من شاء من عباده. فمن إكرام الله للعبد أن يهديه للإيمان، وأن يشرح صدره لقبول الحق والعمل به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل وعلا: ولكن الله حبذ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن للإيمان ثمرات، فمن أعظمها نور يقبضه الله في قلب العبد حتى يكون عنده فرقان يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومنها أن يمنح الله العبد نورا يسير به في هذه الحياة الدنيا فيرى الحق على حقيقته والباطل على حقيقته. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من ثمرات الإيمان حب الطاعة والنشاط في أدائها. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ومن آثار الإيمان أن الإيمان القوي يلب اليقين الصادق ويمنع الشك والريب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وطن في القلب وصدقه العمل. وقد ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وفي الحديث: لا إيمان بمن لا أمانة له. فالإيمان الصادق يدعو إلى فعل الخيرات وترك المنكرات والاستقامة على الطريق المستقيم والسير على المنهج القويم. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز مبينا أن الإيمان يزيد لأهل الإيمان: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية باعتقاد القلب الصادق وعمل القلب والجوارح ونطق اللسان. هكذا الإيمان الصادق، فليس إيمانا دعوة ولكنه إيمان حقيقي. ولهذا بالحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الله جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهم يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرهم به ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم مما سيكون في آخر الزمان ومما سيكون يوم القيامة من أخبار المعاد والجنة والنار. فهم مصدقون بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن ثمرات الإيمان لأهل الإيمان العلو في الدنيا والآخرة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن آثار الإيمان الصادق ثبات المؤمن على إيمانه وتخطيه كل المغريات وعدم اغتراره بها. إذ الإيمان الصادق القوي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن آثار الإيمان أن الله يرزق العبد قوة إلى أن يلقاه، وأن الله يسخر له الملائكة تستغفر له. قال جل وعلا: الذين يعصرون حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن آثار الإيمان كما سبق الثبات عليه، فإن الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولو كان وحده فثباته على الحق وعدم انخداعه بالكثرة يدل على قوة الإيمان وصحة المعتقد. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإيمان الصادق له آثار على العبد في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه. ولآية المطاف: أن يتوفاه الله على الإسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. رزقنا الله وإياكم إيمان الصادق وحقق لنا ولكم بالعمل الصالح واجعلنا وإياكم من الصادقين في أقوالهم وأعمالهم. وصلى الله وجزا الله الشيخ عنا خيرا بما قال وأفاد وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله في هذا التعليق المبارك سمعت الشيخ يقول السائل ظهرت في الآونة الأخيرة عدة مقالات وكتابات لكتاب يقررون فيها أن العمل شرط لكمال الإيمان فهل من نصيحة لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
هؤلاء مخطئون إذا قالوا إن الشرط مقصدهم بالشرط قصدهم إن الإيمان منفصل عن العمل فجعلوه شرطا ليقولوا الإيمان شيء والأعمال شيء أخر بمعنى أنه مكمل له. وإن قالوا إذا انتبه الشرط انتبه المشروط فإذا انتبهت الأعمال انتبه الإيمان حقا لكن ما قصدهم بهذا قصدهم ليقولوا الإيمان شيء والأعمال شيء والآيات والأحاديث تدل على أن الإيمان الاعتقادي والإيمان العملي هما شيء واحد ولا انفصال بين هذا وهذا.
يقول السائل أنا مريض تنومت في المستشفى 4 أيام ولم أصلي وعندما انتهيت من العملية قضيت الصلاة ولم أتأكد من الطهارة وقت الصلاة جزاكم الله خيرا.
الأخ السائل سألني قبل قليل وانا قلت الجواب ان الواجب على النبي ان يصلي على قدر حاله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فمستلقيا. والعلماء يقولون يؤدي المسلم الفريضة على اي حال كان فلو عجز عن الطهارة بالماء أو التراب صلى ولو لم يتوضأ يتعذر عليه الماء وتعذر عليه التراب صلى ولو لم يكن على طهارة ولو تعذر عليه استقبال القبلة صلى ولو على غير القبلة إن كان بحاجة موضع ولو تعذر على المريض إزالة النجاسة ولم يوجد من ينظف ملبسه ونفسه فليصلي ولو على حاله لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا تسقط الصلاة عن العبد ما دام قلبه حاضرا.
سمحت يقول السائل بعضهم يقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل بما أوجب الإسلام وعمله فإنه يعتبر زنديقا كافرا ما صحة هذه المقولة وجزاكم الله خيرا؟
لا شك يا إخواني أن الإيمان أن العمل جزء من الإيمان. صديق رضي الله عنه لما نوقش في قتال مانع الزكاة قال ولما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال نعم والله إن الزكاة من حق لا إله إلا الله والله إن الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال أيضا والله لأقاتلنهم لو قاتلن وقال يعني لو منعوني عقالا او قال علاقا لقاتلتهم عليها. فالصحابة اتفقوا على صحة فقهه وكمال عقله ورجاحة ايمانه فهم رحمه الله عنه ان اركان الاسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج هي حقوق لا اله الا الله، بل جميع الواجبات والفرائض حقوق لا اله الا الله، لكن حقوق هي اركان وحقوق واجبات، فمن لم يؤدي اركان الاسلام مع ثم علمه وتيقنه منها فانه ان ترك الصلاة فالمحققون يرون ان تارك الصلاة كافرا ولو كان تركه عن كسل وتهاون. والصديق قاتل من منع الزكاة ولو منعها بطلا، وترك صيام رمضان والحج لا يسطو من مؤمن في قلبه ايمان. فالغالب ان الناطق بالشهادتين ان كانت قوبية عن يقين وصدق فانها تلزمه شرائع الاسلام. نعوذ بالله من ذي القلب. نعم.
يقول قبل 20 سنة تقريبا كنت افطر في رمضان، افطرت 5 رمضانات بسبب الجهل، الحمد لله قضيت تلك الايام، فهل علي كفارة غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
انا انصحك ان تصومها، لان في بلاد الاسلام ولا هناك يريد زوجك يعلم انه ماضي واجب، صمها واطعم عن كل شهر 45 يوم، وارجو الله ان يعينك على القضاء وان يعفو عما مضى.
يقول ان القضاء
اذا يطعم عن كل شهر 45 التاخير.
هذا سائل من فرنسا، يقول رجل قطع الرحم مع والديه لانهم يريدون في كل مره ان يجعلوا له سحرا ويؤذونه بذلك، فما راي سماحتكم في هذه الحاله وجزاكم
الله خيرا؟ الاولاد مع ابيهم.
يقول انه يريدون في كل مره يجعل له سحرا.
منهم
والديه.
والله اذا كان الابوين يريدان سحره فهما مخطئان بذلك بشك وعلى ضلالات عليه. برهما وصيدتهما مع الاخذ بالحذر والاحتياط مما يعلمه فيهما من الشر، نسال الله العافيه.
يقول السائل هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.
اذا اغتسل غسلا واجبا او غسلا مسنونا ناويا بالغسل الحدث الاكبر او السنة الجمعة والوضوء اجزاء اذا تمضض واستنشق.
يقول السائل هل القاتل لنفسه نسأل الله العافية هل يصلي عليه؟ جزاكم الله خيرا.
يقول الفقهاء رحمهم الله ان قاتل نفسه لا يصلي عليه الامام المشهور حتى يكون نكالا لمن يريد يفعل، لان قتل النفس كبيره من كبائر الذنوب، جريمه. من قتل نفسه بحديده فحديدته بيده يجع بها بطنه الى نار جهنم خالدا مخلدا بها ابدا، نعوذ بالله. فقالوا لا يصلي الامام عليه العامه، يعني لا يصلي الامام مشهور عليه تاديبا وردعا، الا هو مسلم لكنه عاصي ومرتكب كبيره الحره وهو قتله نفسه، نسال الله العافيه.
يقول السائل سماحه الشيخ هل لبن الابل ومرق لحمها ينقض الوضوء مثل اللحم؟ وجزاكم الله خيرا.
اما اللبن فلا، ما يؤثر الكلام بالابل، البال الابل لا علاقه لها بالوضوء، انما لحم الابل جاءت السنه بالامر بالوضوء به، كحديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم انا توضع من لحوم الابل؟ قال نعم. قال انا توضع من لحوم الغنم؟ قال لا. الحديث اخر توضع من لحوم الابل ولا توضع من لحوم الغنم. اما مرقها وغير اللحم من الامعاء كالكبد والكرش ونحو ذلك، فمن العلماء من يلحق ويقول جميع اجزاء الجزور من اكل منها انتقض وضوءه، وبعضهم يخصصه باللحم الاحمر الخاصه، وعلى كل من توضع من الجميع ما عدا اللبن فانه على خير.
سائل يقول أين توجد أعظم السعادة في الدنيا والحياة الرضية وما هي أسباب انشراح الصدر؟
أعظم سعادة في الدنيا بينها الله بكتابه كما أخبر به الشيخ وفقه الله. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة المستقرة حياة الأنس والسعادة، حياة الراحة والطمأنينة، حياة الخير هي حياة المؤمن المستقيم على طاعة الله، حياة من عرف الحق فعمل به وعرف الباطل فاجتنبه، حياة من استنار قلبه بنور الإيمان فصبر في ضرائه وشكر في رخائه واستقام على الحق وحمد الله على هذه النعمة. فهذا كما قال بعض السلف، وقد أخبر عليه الطاعة يقول وهو على حالة من التقشف: لو يعلم أهل الدنيا ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف. ويقول بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما لاقوا لذتها. قالوا ما لذتها؟ قال: حب الله ورسوله. فكانوا يرون الإيمان والاستقامة وقيام الليل وفعل الخيرات يرونه اللذة والسعادة كما قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
سائلة من بلجيكا تقول: كيف تكون العلاقة بين الرجل وزوجته في حالة ما إذا طلقها وكان بينهما أولاد؟ ما حدود الاتصال بينهما وجزاكم الله خيرا؟
إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فالعدة باقية فهي بحكم الزوجات، وإذا انقضت العدة في الطلقة الأولى أو الثانية أو طلقها الطلقة الثالثة فهي أجنبية عنه ولا يحل الاتصال بها، يخشى من تدخل الشيطان وإغرائه بها وإغرائها به. فالأولى البعد عن الاتصال المباشر، وليكن بواسطة خوفا من تسرب وساوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم والمعصوم من عصم الله.
يقول السائل: رجل ظلمني مظلمة وقد حلفت أثناء غضبي ألا أسامح على هذه المظلمة، وبعد أن هدأت أعصابي أردت أن أسامحه، فهل علي كفارة يمين؟
كفر عن يمينك. يقول الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجر لسبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا تقول: أولي الفضل منكم السعة. نعم.
يقول السائل: ما هي أعظم الأسباب لبر الوالدين وجزاكم الله خيرا؟
تقوى الله قبل كل شيء، ثم التذكر في ماضيهما المجيد وفي أعمالهما الطيبة وخدماتهما لك. انظر ذكر بالحمل وآلام الوضع والرضاع والحضانة، وذكر بأيام طفولتك وأول شبابك، ماذا يفعل تفعل بك الأم وماذا يفعل بك الأب؟ لأنك أعدت النظر وكنت لا مروعة وعقل عرفت الواجب عليك. نعم.
يقول السائل: في قراءة أذكار الصباح، هل لي أن أقرأها بين أذان الإقامة صلاة الفجر بين أذان الإقامة المساء في صلاة العصر وجزاكم الله خيرا؟
كيف؟
يقول: في أذكار الصباح هل لي أن أقرأها بين أذان الإقامة في صلاة الفجر؟
نعم، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أو بعده.
يقول السائل: أرتدي رابطة العنق وجاكيت البدلة، هل في ذلك تشبه؟ يقول: أرتدي رابطة العنق وجاكيت البدلة، هل في ذلك نوع من التشبه بالنصارى؟
والله ما يضر لي ذلك، لكن إن تركته من باب الاحتياج أولى.
يقول السائل: إذا أخذ شخص مبلغا دينا من صديق الله يريد التجارة به، هل يجوز إعطاؤه 5% من الربح جزاكم الله خيرا؟
هذا قرض الجنة لا يجوز، لكن أصل كون الشخص يستدين لي تاجر هذا خطأ، إنسان لا يحمس ما يطيق. وأما أن تعطي من أقرضك 5% من أرباحه هذا ربا ما يجوز.
يقول السائل: أحيانا في المسجد أكون جالسا هنالك من يتخذني سترة لصلاته، هل أبقى جالسا حتى ينتهي أم لي أن أنهض وأتركه بلا سترة؟
السنة في السترة أن تضع شيء إما إلى جدار أو إلى عمود أو تنصب شيئا أو تضع أمامك شيء على ارتفاع ذي ذراع، أما أن تخص آدميا لتجعله سترة فلا، ما سبق هذا يكون على الوحى صليع من شيء خليك.
نختم أيها الأحبة بهذا السؤال. يقول السائل: بعض الباعة خاصة ممن يبيعون الشمام والحبحب يقولون على السكين يقطعون جزءا منها لكي يذوقه البائع، فإن يعني
أحب
ذلك وإلا
تركه،
فهل في هذا البيع
بأس؟ لكن هذه أمور الحكم عليها خطوة صعب، كون يقول هذه الحبة جيدة وكذا وكذا وهو ما يعني يعرف حقيقة الأمر، وقد يعطيني واحدة والباقي خلال، لا صعب، هذا مما يتساهل في بيعه، لأن قالوا إن الذي لا يعلم بيع عيبه إلا بعد تسريح فقال يصح، ولذلك يصح بيع ما مأكول وجوفه كالرمان والبطيخ، وإن لم يفتد هذا شيء لو طلب إبرازه لكن ينسب، فهذا مما يتبايع به، وهذه أمور لا تكتشف إلا بعد البيع، والحكم على الكل بجزء منها صعب.
جزا الله خيرا الشيخ على ما تفضل به وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإصحابكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الله أكبر.